وسبحان الله يعني إذا عرفت هذا للناس بحق الفقه تعريفه ينكشف لهم حال القصاصين وأنصاف العلماء، بل القصاص نفسه يعرف قدره ويتوب إلى ربه في التفقه في الدين. فكان يظن المسكين أنه يعني كما رأيت قصاصا يتحفظ بعض الفتاوى من المجلات، فرأيته مرة يقرأ في الفتاوى التي في المجلات، وهذا شيء حسن أن يقرأ الإنسان من الفتاوى بأدلتها، لكن ليس حسن أن يجعل من نفسه بعد قراءة هذه المسائل المتفرقة يجعل من نفسه فقيه، هذا هو الخطر. والخطر الأعظم من ذلك اتخاذ الناس له عالم لأنهم سمعوه يفتي في 7 مسائل فظنوا أن العلم محصور في هذه 7 مسائل فصاروا يسألونه، هذا أخطر، كما قال الرسول اتخذ الناس رؤساء جهال. فانتشر الظاهرة قد ذكرها العلامة الشيخ عبد الله الغديان، لاحظها على بعض القصاص في هذا العصر، أن تقام لأحدهم محاضرة الشيخ فلان من فلان وتوزع في المساجد وتنشر بالجوالات إلى آخره، فيمتلئ المسجد لأن الإعلان يكون قوي لغرض في أنفس المعلنين، يكون طيبا نشر الخير أحيانا، وأحيانا يكون ذاك القصاص الذي يستدعي يحمل منهجا منحرفا يريدون يظنون أنه حق هذا المنهج، فيريدون إبراز هذا القصاص لكي يتبعه الناس في ذلك المنهج، سواء كان تكفيرا أو كان تأليبا عن الحاكم أو كان دعوة لجماعة من الجماعات، المقصود لهم أغراض تكون في الدعاية. ثم لاحظ الشيخ يقول فألاحظ أن ذلك القصاص ما يتكلم في مسألة عامة كالدعوة وكالتتويب العصاة أو كذا، بل يقول لاحظتهم أنهم يخصصون زمنا بعد الأذان إلى الإقامة في الإجابة على الأسئلة، وليسوا بأهل علم ولم يزكيهم أحد من العلماء ولا يعرف لهم تزكية واحدة، فقط انتشر صيتهم عند العامة من غير أن يأخذوا شهادة، وهذا من غباء كثير من العامة. إذ أنهم إذا ذهبوا للمستشفيات فإنهم يعرفون أن الطبيب هذا ما وضع في مكتب العيادة إلا وله شهادة، فهم يثقون. وشهادة العلم من كبر العلماء أشد، فإن هذا الطبيب إذا أخطأ غاية ما يكون أنه يتلف بدنك فتموت، لكن هذا الجهول رأس من رؤوس الجهال، يتلف دينك، وإتلاف الدين أشد من إتلاف البدن، فتجدهم يجلسون إليهم ولا يعرف لهم شهادة، ما يعرف لهم شهادة من العلماء، حتى يعني شهادة من العلماء أنهم من أهل العلم. نعم، وما تغني هذه الشهادات الجامعية، لأنه حصل خلل، وأنا درست في الجامعة ورأيت بعين الخلل الذي يحصل من بعض المدرسين هداهم الله، يطلب من الطالب ملخص في الفقه ويلقن ذاك الملخص وينجح فيه، ويحارب الطلاب الأستاذ عندما يقرر لهم المادة التي يدرسونها، يقول من باب كذا إلى باب كذا، لا يا أستاذ كثير هذا وهذا، وكنت أعترض على الطلاب وكانوا يكرهونني، كنت أقول لا دعونا نستفيد، خله يقول من كذا لكذا، وهم يريدون القلة لينجحوا. نعم، فرأيت في خلل من الأستاذ ومن الطلاب يحاربون من أجل الشهادة. نعم، فخلل من هنا ومن هنا، فما صارت في نظري تكفي الطالب شهادة الجامعية إلا أن تكون شهادة من عالم مبرز في العلم يشهد لهذا الطالب بالعلم والفضل، نعم، أو بحوثه العلمية اللي انتشرت بين العلماء تكون زكته كالعلامة الألباني. العلامة الألباني ما زكي استقلالا هكذا، زكي بعد الاطلاع على بحوثه العلمية، فلما اطلع على بحوثه العلمية زكاه مثل العلامة العثيمين، فقال عن العلامة الألباني قال أنه فقيه محدث، وهذه شهادة عظيمة من عالم معاصر. وزكوه العلماء الآخرون حتى كان الشيخ بن باز، وهذه تزكية عملية تسمى، الشيخ بن باز في دروسه بالرياض يصطحب مكتبة أو كتب الشيخ ناصر للتخريج، هذه تزكية عملية. كيف يعتمد عليها إذا كانت لا تعني له شيء؟ كيف يعتمد عليها في التصحيح؟ نعم، فهكذا تكون الشهادة، إما عمليا، نعم عمليا، وإما أن تكون قولية أو كتابية. فيأتيها من غباوة العامة أنهم يأتي القصاص ما شهد لهم أحد من أهل العلم، ظنوا من شهرتهم أن العلماء زكوهم، تبحث عن ماضيهم ما تجد تزكية واحدة. الشيخ صالح الفوزان قال فيه شيء، الشيخ عدنان بن باز قال فيه شيء، يقول ولا تزكية واحدة، وبل أنها أكاذيب أحيانا. يقول فلان بن فلان ونعرفه ليس من أهل العلم، يقولون لطلاقة في لسانه، يقول أن بن باز قال عليه بن تيمية عصره، نفتش نذكر كيف هذا بن تيمية عصره عياذا بالله يسب أو ينتقص من الصحابة، فيقول الأقرع بن حابس عنه جلف، ويقول عن الآخر ويقول في صفة الرب مناديا له يا أنت، ويدعو إلى التعاون مع الرافضة وهدم الولاء والبراء بذوبان تذويب ذلك ووضع الأيدي في أيديهم للرقي بالدين. سبحان الله، ابن تيمية ضد هذه الدعوة، كان يحترم الصحابة ويعظمهم ويؤصل أصول في هدم معتقلات أو حصونهم ككتاب منهاج السنة كامل في الرد على الشيعة الرافضة. فكيف يكذب على المشايخ ليبرز هؤلاء؟ هذا نعوذ بالله شهادة زور. فإذا كانت الشريعة نهت عن قول الزور فيما يتعلق بسرقة بيضة، فكيف من يسرق دين الناس بمثل هذه الشهادة؟ يسرق دينهم أن يكونوا على الفطرة، فيسرقهم إلى عبارات القصاص المضلة التي يسمعونها في المحاضرة، فإن هذه سرقة للدين وإتلاف للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه العالمين أو الناس أجمعين. فتجدهم يكذبون لتلميع محبيهم أو من كانوا على منهجهم، فهذه لا شك شهادة زور، كما ذكر ذلك الشيخ صالح الفوزان في محاضرة، فقال من زكى شخصا بما ليس هو أهله، نعم، كما يفعل بعض المقدمون لأولئك القصاص، معنا اليوم الشيخ العلامة إلى آخر ذلك من ألقاب، وهو لا علمه لا يسوى فلس، ومع ذلك يبدأ وهو يقدم له يشعر بشيء من الوهم الذي يدخله عليه الشيطان والنفخة التي لا يحققها في نفسه، ويظن أنه أهل لهذه المقدمة التي ذكرها ذلك المقدم له في المحاضرة، فيبدأ بركوب الكرسي الوهمي والتسلط على عباد الله بالفتاوى الجائرة، فيجعلون له كما قال الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، يجعلون له وقت من صلاة من أذان إلى الإقامة، ويطولون في الإقامة ساعة لرب ربنا ما هي أوراق، ثم ينفقه المقدم نفقة أخرى، والأسئلة الحقيقة كثيرة جدا، لكن نختصر، من هذا حتى يسأل هذه الأسئلة الكثيرة؟ من هو؟ علمه لا يساوى فلس، ولكننا نختصر، وأكثر الأسئلة جاءت عن كذا، ثم يبدأ يخبط خبط عشواء ويظن أنها كأنها حصة تعبير التي كان يأخذها في الابتدائية. يقال عبر عن رجل يريد التوبة، ينبغي أن يفعل كذا وكذا من غير تأصيل، من غير تنظيم الأدلة، من غير معرفة بالأحكام. حتى انحرف العامة عن دينهم بسبب هؤلاء، فصاروا يعتقدون أن العلم عندهم. اتصلت امرأة على أحد القصاص هؤلاء وهو يقول عن نفسه نافخا لنفسه، قال اتصلت عليه امرأة فقلت لها عندك الشيخ بن باز في الرياض، لماذا تتصلين به؟ قالت أنت أحسن عندي من باز، ولم يعلق أذكر بكلمة. أسأل الله العافية. هذا هو، هذه الغواية التي يريدها الشيطان، أن يعلق بني آدم بالجهال حتى تتغير الشريعة. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد ذكرت لكم أمثلة مما يذكره القصاص تشبه حقيقة الطرائف، وأنا الآن أعيد بعض الأمثلة لكم حتى تكونوا على بصيرة وتذكرون هذا العام كأمثلة حتى يتوعون. فقام قاص في مجمع ليس بالصغير في الحج يذكر شروط الصلاة، يريد أن يعلمهم شروط الصلاة. فأول شرط ذكره أشار فيه إلى كمه فشمره، فقال أول شرط أن تدخل الصلاة وأن جاهز. هناك خطأان في المسألة. المسألة الأولى أن التشمير في الصلاة منهي عنه أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. فالإيماء هذا أنك تدخل من جاهز لا أدري، ما هو بإيماء صحيح. الشيء الثاني أن التجهز في الصلاة ما أظنه يعني للخشوع واستحضار القلب، وهذا إذا جعله شرط فقد وافق الصوفية، لأن الصوفية هم اللي يقولون الخشوع ركن. أما أهل السنة فيقول لك من صلاتك بقدر ما استحضرت، فإن النبي قال ينصرف الرجل من صلاته ولم يكن له إلا نصفها، وذكر العشر، فهذا أثبت النبي له صلاة حتى وإن شرد في بعضها، وهذا يجعل ذلك شرط. نعم، هذا أحدهم. الثاني يقول كتب ورقة يقلد فيها علامة ابن عثيمين أو يقلد فيها المشايخ الفضلاء عندما يسألون في منشور لهم ويقطع بختمهم تحت، يعني بعد الفتوى يوقعون، فوقع على فتوى غريبة ما سمعت بها في أقوال العلماء أبدا. فهو وسئل الشيخ فلان من فلان وهو قصاص ليس من أهل العلم، ماذا في هذا الاستفتاء؟ ما حكم من يعني يرمي بالدفاتر باختبارات إلى آخره؟ فقال والذي لا يفوتنا ولا ننساه، لا ننسى، كأنهم عندهم علم بهذا الذي يقوله العامة وما يدرون ايش يقولون ايش يقول هذا. يقول لا ننسى ان من داس بكفر السيارة على هذا الدفتر راه دفتر وما رأى ان فيه اسم الله، راه دفتر وشك، ربنا عاد يقين ودفتر فاضي وداس عليه، ثم تبين ان فيه اسم الله بعدما داس عليه، تبين أن فيه اسم الله فإليك التفصيل. قال فهذا قد وقع في الكفر الخفي، الكفر الخفي. فأقول يعني ذكر هذه العبارات من القصاص صارت تشبه الطرف، فإنه لا يعرف في العلم شيء اسمه الكفر الخفي، هناك الشرك الخفي وهو الرياء، وأما الكفر الخفي فإنه اصطلاح خاص بهذا القصاص، إذ جعل أنه لما لم يعلم أن هناك اسم الله وداس عليه مع ذلك وقع في الكفر الذي خفي عليه. سبحانك هذا بهتان عظيم لا يعرف هذا الاصطلاح في كلام العلماء رحمة الله عليهم. إذن على المسلم أن ينتبه هذه القضية. اقرأ.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
وبالأمس صدمنا الحقيقة بأخ جزاه الله خير قدم لنا ورقة يذكر فيها أن تبليغيا طبيب انظر تخصصه طبيب ويتكلم في الشريعة ولا يعرف له الدراسة وهذه طريقة القصاص أنه لا يعبأ بالتخصص أهم شيء عنده أن يتكلم لنصرة الشريعة في زعمه والدعوة من غير أن يكون عنده سلاح وهذا كالذي ينزل المعركة مجرد عن الأسلحة ويريد أن ينصر الله والله قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن القوة والقوة قوتان قوة علمية هذه للجهاد الكفار والمنافقين وأهل البدع والجهال هذه لابد أن تكون عندك قوة علمية إذا نزلت الساعة وقوة قتالية نعم وهي لم توفر في هذا العصر في أهل الإسلام ولذلك نهوا العلماء عن السفر للعراق للجهاد ونهوا العلماء عن هذه المشاركات التفجيرية ورأوا أنها فعل الخوارج إلى آخره فقام نسأل الله العافية في مسجد أظن ليس بعيد من هنا فقام يشرح لهم في التوحيد نعم فقال يعني متقمصا ما أدري متقمصا شخصية شيخ الإسلام في الرد على بعض المحدثات بقوله لا يعرف له أصل إلى آخره ويأتي بذلك الخبر الجديد الذي وطامنا في الحقيقة قائلا هذا التوحيد يقول الألوهية والربوبية صفات هذا خطأ توحيد واحد وشو والعامة ما يدرون المساكين فنناقش هذا الجهول نقول له أنت إيش قلت الآن التوحيد واحد هو الآن من جهله يظن أن إذا قلنا التوحيد ألوهية وربوبية وصفات أننا شركنا وعددنا الآلهة نعم لا أدري لأنه يعتقد إذا قلنا ألوهية وربوبية صفات أننا نعبد إله مختص بالصفات نعبد إله مختص بالألوهية الربوبية لا أدري إيش الجهة التي عنده لكنه لا يعرف ما يتكلم عنه لأنه جاهل فيقول التوحيد واحد فلنقل له إذا كان حاضر مجلسنا هذا ماذا تعني بقولك التوحيد واحد والله إذا كنت تعني ما تقول أن التوحيد في القرآن ما جاء إلا توحيد العبادة فقد كفرت فإن القرآن جاء فإن التوحيد في القرآن جاء ربوبية آيات تتكلم عن الربوبية وآيات تتكلم عن الصفات فإذا هدمت توحيد الصفات وقلت ما في توحيد للصفات ما في توحيد للربوبية فقد كفرت وقلت ما تكلم الله إلا على توحيد العبادة أعبد الله واشركوا به شيء لا شك هذا كفر بالآيات التي تكلمت عن هذا فإذا قال ما فيه هناك توحيد يتكلم عن الربوبية في القرآن نعم وإذا قلت أنا ما أقصد هذا ما أقصد أن ما فيه توحيد ربوبية آية تكلمت عن الربوبية ما تكلمت عن الصفات نقول الحمد لله إذن ينبغي أن تكون رجعت عن قولك إذن هناك آية تحدث عن الصفات يقول نعم مثل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ليس كمثل شيء هو السميع البصير فهذه الدعيات إلى أي شيء تدعو إلى أي نوع من التوحيد تدعو هل دعت الناس بهذه الصفات أن يعبدوا أن يعبدوا الله ولا ليس فقط إلى العبادة بل دعتهم إلى اعتقاد أن الله صفات ومتفرد بها ليس كمثل شيء فإذا قلت الثاني دعتهم إلى صفات ومتفرد بها ويتضمن ذلك أو لازمه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء قلنا إذن الأمر الرئيس أنها دعت إلى توحيد الصفات فما المانع أن تسميها هذا النوع صفات الثاني دعت للربوبية آيات ذكرت أفعال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، فمن الذي يجري الفلك في البحر، ومن الذي يقلب ويعاقب بين النار؟ هذه أفعال. من تفرد بها؟ الله. فهل هذه الأفعال نعم ذكرت الربوبية ولا ذكرت الألوهية؟ تفرد في الربوبية لازمها الألوهية صحيح، لكن هي تكلمت عن في الأصل عن الربوبية، وأراد الله بذكرها إلزامهم بالألوهية التي أشركوا بها وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ثلاثة وهم النصارى، وكفار قريش لما كانوا يدعون اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى. فهذه من آفات القصاص التي تبتلينا بها تغيير الشريعة. وهؤلاء لما رد على هذه المسألة قد رد عليهم من قبل الشيخ صالح الفوزان، سئل قال هناك رجل عندنا كتب كتاب أو كما قال السائل يقول أن التوحيد لا ينبغي تقسيم العلم، ولعل هذا التبليغي أخذ العلم من ذلك الكاتب اللي رد عليه الشيخ، فقال هؤلاء اللي يقولون هذا يريدون إبطال التوحيد، لهم غرض إبطال التوحيد، نسأل الله العافية. فإما هو إما جاهل أو يريد إبطال التوحيد. نعم، هذا أيضا من أفعال القصاص، قالوا التوحيد ألوهية وربوبية وصفات وحاكمية، إيش الداعي لهذه القسمة وهي تدخل في أحد الأقسام الثلاثة؟ نعم، العلماء أولا متفقون على تقسيم التوحيد إلى ثلاث إلى أقسام. نعم هم يختلفون في العبارات لكن في الأصل متفقون عليه، فبعضهم يقولون التوحيد العلمي الخبري على قسم، القسم الثاني الإرادي الطلبي، هذا قسم العلماء، قسم يقول هو المعرفة والإثبات، القسم الثاني القصد والطلب، هذا قسم ثاني من العلماء، قسم ثالث من العلماء يقول توحيد الألوهية الربوبية الصفات، ويعنون بالمعرفة والإثبات والعلمي الخبري يعنون به توحيد الربوبية والصفات، والإرادة الطلبي والقصد والطلب يعنون به الألوهية. فهم مع أنها اختلفت عباراتهم لكنهم يقسمون متفقون على التقسيم على المبدأ، لكن مختلفون في متفقون على المعنى، مختلفون في العبارة ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا سميته يعني خربز، هذا سماه شمام، ما دام هو نفس المعنى لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، اقرأ.